أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين، وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال السيد الشهيد رضوان الله عليه: وتبقى هناك نقطة ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار. كان الكلام عليكم السلام ورحمة الله، كان الكلام في الدليل الشرعي غير اللفظي، وقلنا إن الدليل الشرعي غير اللفظي إما أن يكون فعلان وإما أن يكون تقريرا وسكوتا. بالأمس تطرقنا إلى الأول وهو الفعل، وقلنا إن الفعل على نحوين: إما إتيان وإما ترك، إما عمل وإما ترك. فإذا عمل المعصوم عملا دل على ماذا؟ على عدم حرمته، وإذا ترك عملا وترك فعلا دل على ماذا؟ على عدم وجوده. هذا هو القدر المتيقن. تبقى هناك أمور أخرى: هل تستفاد المرجوحية؟ هل تستفاد عدم المرجوحية؟ هل تستفاد الراجحية؟ تفصيلات تكلمنا فيها. اليوم إن شاء الله نأتي بملاحظتين أساسيتين مهمتين في المقام. الملاحظة الأولى هي التفريق بين الأدلة اللفظية والأدلة اللبية. نضرب مثال حتى تكون الفكرة واضحة. مثلا نحن نريد أن نبحث صلاة الجمعة، أحيانا يدل دليل لفظي على وجوب صلاة الجمعة، وأحيانا مستندنا في وجوب صلاة الجمعة هو فعل المعصوم عليه السلام. الدليل اللفظي: لو قال الإمام عليه السلام صلاة الجمعة واجبة وسكت، ما جاب أي قيد آخر. وأحيانا الإمام سلام الله عليه بنفسه يقيم الجمعة، هو الذي أقام صلاة الجمعة. واضح ولا؟ جيد. في الدليل اللفظي لو شككنا هل أن صلاة الجمعة مشروطة بحضور الإمام المعصوم، أما في حال الغيبة لا تجب صلاة الجمعة، شككنا، يمكن نفي هذا القيد الزائد وهو اشتراط الحضور، يمكن نفيه بماذا؟ بالإطلاق. يقول الإمام سلام الله عليه: قال صلاة الجمعة واجبة، ولم يقيدها بقوله في حال حضور المعصوم. ولو كان هذا القيد موجودا لذكره الإمام عليه السلام. واضح أو لا؟ إذن يمكن أن نتمسك بالإطلاق لنفي القيد. هذا ما يقال إن الأدلة اللفظية لها لسان، لها إطلاق، يمكن أن ننفي القيد تمسكا بالإطلاق. هذا في الأدلة وين؟ اللفظية، لأنها محددة وتدور في دائرة اللفظ وتحت نطاق اللسان والخطاب واللفظ. واضح ولا؟ إذن الأدلة اللفظية لها إطلاق ولها لسان، ويمكن نفي القيد الزائد تمسكا بالإطلاق وبلسان الدليل اللفظي. لكن الأدلة اللبية مثل الإجماع، الإجماع دليل لبي ليس له لفظ، واضحة ولا؟ السيرة، السيرة دليل لبي ليس له لفظ. سكوت الإمام، فعل الإمام، هذا ليس له لفظ، هذا دليل لبي. بالتالي لو الإمام سلام الله عليه أقام صلاة الجمعة مكان صلاة الظهر صلى الجمعة، ماذا نستكشف؟ أنها واجبة، لأننا نعرف أن صلاة الظهر واجبة، ما صلى الظهر صلى الجمعة، نعرف أن صلاة الجمعة واجبة. لكن شككنا هل أن قيد حضور الإمام له مدخلية في وجوب الصلاة أو لا؟ هل يمكن أن ننفي قيد الحضور بفعل الإمام عليه السلام حينما الإمام أقامها؟ نقول صلاة الجمعة تكون واجبة سواء أقامها المعصوم أو غير المعصوم؟ لا يمكن. نتمسك بالقدر المتيقن، ما هو القدر المتيقن من وجوب الصلاة؟ إذا أقامها المعصوم في زمن حضور المعصوم. واضح ولا؟ في الأدلة اللبية يتمسك بالقدر المتيقن من الدليل اللبي، وما يزيد على القدر المتيقن هذا الدليل اللبي لا إطلاق له يشمل هذا الزائد. الإمام صلى الجمعة، ما هو القدر المتيقن من وجوب صلاة الجمعة؟ حال حضور المعصوم. أما حال غياب المعصوم، هل إدل فعل الإمام وإقامة الإمام لصلاة الجمعة على وجوب صلاة الجمعة أيضا حتى في حال غياب المعصوم؟ هذا الفعل لا دليل له، لأن هذا الفعل لا إطلاق له، ليس له لسان، لا يمكن أن ننفي القيد الزائد ببركة هذا الفعل. لماذا؟ لأن الفعل أمر لبي وليس له لفظ، بحيث يمكن أن يدور مدار سعة وضيق هذا اللفظ. نقحت الفكرة؟ واضح. وبالتالي التفتوا، احتمال وجود قيد في الأدلة اللفظية يمكن دفعه بالإطلاق، لكن احتمال وجود قيد في الأدلة اللبية لا يمكن دفعه. احتمال وجود خصوصية في الأدلة اللفظية لا يورد إشكال. قال الإمام عليه السلام صلاة الجمعة واجبة، نحتمل خصوصية حضور المعصوم، نقدر نتمسك بإطلاق قوله واجبة مطلق سواء يعني أقامها المعصوم، يمكن دفع القيد الزائد والخصوص. الإمام عليه السلام أقام صلاة الجمعة، واحتملنا أنه وجوب صلاة الجمعة لخصوصية حضور الإمام، يمكن دفع هذه الخصوصية بالتمسك بفعل الإمام؟ لا يمكن. واضح؟ لا، لأن فعل الإمام لا لسان له حتى نتمسك بهذا اللسان لدفع الخصوصية المحتملة والقيد الزائد. ومن هنا يقال قاعدة بعد هذه تفتهمونها تحفظونها صامها، الأدلة اللفظية لها إطلاق بينما الأدلة اللبية ليس لها إطلاق. يعني إذا احتملنا قيدا زائدا في الأدلة اللفظية يمكن دفعه ببركة الإطلاق والتمسك بلسان الدليل اللفظي، لكن إذا احتملنا خصوصية في الأدلة اللبية كالإجماع والسيرة وفعل الإمام لا يمكن التمسك بالدليل لدفع ماذا؟ هذه الخصوصية الزائدة. فنقتصر على القدر المتيقن. ما هو القدر المتيقن؟ إن صلاة الجمعة واجبة إذا الإمام حاضر. أما إذا الإمام غائب هذا الدليل ساكت عنه، ما عنده لسان. الدليل إن الإمام أقام الصلاة، إليه لسان وإليه نظر إلى صلاة الجمعة في حال غياب الإمام، ساكت. واضح ولا؟ من هنا يا إخوة، بالأمس اللي تكلمنا عن الحالات وأن فعل الإمام يدل على عدم الحرمة وترك الإمام يدل على عدم الوجوب والخصوصيات الزائدة، هل ينفي المرجوحية وهل يدل على الراجحية؟ إذا أحرزنا يا إخوة وحدة الظروف، لابد نحرز في الفعل وحدة الظروف. إذا كان هناك ظرف مختلف لا يمكن التمسك بهذا الدليل اللي نقتصر على القدر المتيقن، لابد إحراز وحدة الظروف خلاف الدليل اللفظي. وحدة الظروف وتعددها ما إليها دور، المدار على لسان الدليل اللفظي، فيه إطلاق نتمسك به، ليس فيه إطلاق لا نتمسك بالإطلاق، نتمسك بخصوص المقيد. واضح؟ بينما الدليل اللبوي من سيرة ومن سكوت ومن فعل هذا ما إليه إطلاق حتى نتمسك به، نتمسك بالقدر المتيقن. ولا بد أن نحرص أن الظروف واحدة، أما إذا الظروف مختلفة ومتعددة يحتمل للظرف خصوصية. واضح أو لا؟ يحتمل للظرف خصوصية معينة. واضح الكلام إن شاء الله. إذا تم هذا ينبثق الإشكال الذي سنذكره في البحث الثاني. قلنا بحثين، البحث الأول أنه لا بد من إحراز وحدة الظروف والأدلة اللفظية لها إطلاق والأدلة اللبية ليس لها إطلاق. البحث الثاني قلنا لا بد من إحراز وحدة الظروف، وإذا وردت خصوصية تقدح في الاستدلال. نقول يا إخوة كل أفعال المعصومين سلام الله عليهم تحتمل الخصوصية، لأن إليهم مختصات الأولى، النبي إليه مختصات، المعصومين إليهم مختصات، وبالتالي كل فعل من أفعالهم نحتمل إنه من مختصاته. لو ما نحتمل، نحتمل ما دمنا نحتمل، إذن الإمام قام بهذا الفعل لا لوحدة الظروف وإنما لظرف خاص. مثلا الإمام يصلي صلاة الليل، واضح ولا؟ هنا ربما الإمام أو النبي صلى الله عليه وآله يصلي صلاة الليل، هنا يا لا يمكن الاستدلال بإقامته ومواظبته على صلاة الليل على الوجوب، باعتبار أنه احتمال أنه لخصوصية أنه يكون يجب عليه لكون معصوم أو لكون نبي يجب عليه أن يحيي ثلث الليل. أو النبي جمع بين أكثر من 4 نساء، نقول إذن يجوز، يدل على الجواز. لا يا أخي، نحتمل خصوصية، وبالتالي تصبح جميع أفعال النبي والإمام تحتمل الخصوصية، فلا يمكن الاستدلال بجميع هذه الأفعال، لأننا لا نحرز وحدة الظروف، ربما لظرف خاص. ما هو هذا الظرف الخاص؟ كون هذا الفعل من مختصاته، كون جواز صوم الوصال أو تعدد أكثر من 4 نساء من مختصاته. واضح؟ والجواب هذا الكلام وجيه، لكن عندنا آية مباركة تقول لكم في رسول الله أسوة حسنة، يعني تشير إلى أن الرسول صلى الله عليه وآله حينما يعيش بين الناس يكون هو القدوة المثلى. ولكي يكون قدوة مثلى لا تكون أفعال كلها مختصات به، تكون أفعال في الغالب غير مختصة به، تشمل جميع الناس، تشمل جميع الظروف، وليست مختصة بظرف خاص. نعم، إذا اختصت بعض الأفعال بالنبي قام الدليل على الخصوصية، فتكون النتيجة يمكن الأخذ بجميع أفعال المعصومين، بجميع أفعال النبي، إلا إذا دل الدليل على كون هذه الأفعال من مختصات النبي والمعصومين سلام الله عليهم أجمعين. واضح الفكرة إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار. الآن يتكلم عن النقطة الأولى، البحث الأول، إنه لابد أن نحرز وحدة الظروف لأننا لا يمكن أن نتمسك بالدليل اللبي لأنه ليس له إطلاق، مجرد احتمال الخصوصية يضر في الأخذ بماذا؟ بالدليل اللبي، ما عدنا إطلاق يدفع الخصوصية وينفي القيد الزائد. واضح؟ وهل يدل الفعل على عدم؟ وتبقى هناك نقطتان ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، وهي هذا البحث الأول، إن هذه الدلالات يعني دلالة الفعل على عدم الحرمة ودلالة التارك على عدم الوجوب وغيرها من الأمور يدل على الراجحية ومرجوحية هي أن هذه الدلالات إنما تتحقق في إثبات حكم للمكلف. متى؟ متى تتحقق؟ عند افتراض وحدة الظروف المحتمل دخلها هذه الظروف في الحكم الشرعي، فإن الفعل لما كان دالا صامتا، يعني ماذا صامتا؟ يعني ليس له لسان، واضح، وليس له إطلاق، يعني نقتصر فيه على القدر المتيقن، بخلاف الدليل اللفظي له لسان فيمكن التمسك بالإطلاق فيه. فإن الفعل لما كان دالا صامتا وليس له إطلاق فلا يعين هذا الفعل ما هي الظروف التي لها دخل في إثبات ذلك الحكم للمعصوم، واضح ولا؟ بخلاف الدليل اللفظي صلاة الجمعة واجبة لها ولسان، يعني على كل حال هي واجبة حاضر الإمام أمغا. فما لم نحرز وحدة الظروف المحتمل دخلها لا يمكن أن نثبت الحكم، يعني مجرد احتمال الخصوصية ومجرد احتمال وجود قيد زائد يمنع من التمسك بفعل المعصوم، واضح، ولا يمكن دفع هذا الاحتمال بالإطلاق لأنه لا إطلاق في الأدلة اللبوية. الآن نتكلم عن البحث الثاني. ومن هنا يعني بعد أن علمنا أنه لا بد من إحراز وحدة الظروف الدخيلة في إثبات الحكم، قد يثار اعتراض عام في المقام، اعتراض عام شامل يشمل كل أفعال الأئمة، كل أفعال المعصومين، وهو أن نفس النبوة والإمامة ظرف يميز المعصوم دائما عن غيره، يعني ظرف خاص، يعني خصوصية تميز المعصوم عن غير المعصوم. فربما في كل فعل من أفعال هذا المعصوم جاء به لخصوصيته الخاصة، واضح أو لا؟ فكيف يمكن أن نثبت الحكم على أساس فعل المعصوم؟ والجواب أن احتمال دخل هذا الظرف في الحكم، أي ظرف كون معصوم في الحكم المكتشف، ملغي بقوله تعالى ولكم في رسول الله أسوة حسنة، وما يناظره من الأدلة الشرعية الدالة على جعل النبي والإمام قدوة، مثلا خذوا مني مناسككم، صلوا كما رأيتموني أصلي، ألا أخبركم بوضوء رسول الله، ظاهر في المثلية أنه قدوة لنا، مو أنه مختص علينا بمثل هذا الوضوء. فإن فرض ذلك يعني جعل النبي قدوة والإمام قدوة يقتضي إلغاء دخل النبوة والإمامة في سلوكهما، يعني دخل الإمام يعني خصوصية، يعني يقتضي إلغاء خصوصية النبوة والإمامة في سلوكهما لكي يكون قدوة لغير النبي والإمام، يعني لكي يكون سلوك النبي والإمام قدوة لغير النبي والإمام، واضح. فما لم يثبت بدليل أن الفعل المعين من مختصات النبي والإمام يبنى على عدم الاختصاص، يعني الآخر أن الفعل ليس مختصا بالنبي لأنه يمثل القدوة الحسنة لنا، إلا ما خرج بالدليل، إذا قام دليل على أن هذا مختص بالنبي، واضح. هذا تمام الكلام في الشق الأول من الدليل الشرعي غير اللفظي. يبقى الكلام في الشق الثاني. الشق الأول ماذا؟ الفعل. الشق الثاني ماذا؟ دلالة السكوت والتقرير. خب واضح بعد، السكوت يعني سكوت المعصوم يرحمكم الله عن تصرف يواجهه، عن سلوك يواجهه بما يدل على الإمضاء، واضح. وبالتالي إذا المعصوم يواجه هذا التصرف إما أن يردع عنه إذا كان لا ينسجم مع الشريعة، وإما أن يسكت ويمضي إذا كان لا يتنافى مع الشريعة، واضح. هذا يمكن إقامة هذا الدليل، دليل السكوت والتقرير، على أساسين، إما على أساس عقلي وإما على أساس استظهاري. ما الفارق بين الأساس العقلي والأساس الاستظهاري؟ الأساس العقلي قائم على وجود ملازمة بين الملزوم واللازم، لابد أن توجد الملازمة فننتقل من الملزوم إلى اللازم. وأما الأساس الاستظهاري فهو تام حتى لو لم نذعن بوجود مثل هذه الملازمة. واضح إن شاء الله. إذن الأساس العقلي لابد فيه ملازمة، العقل والذهن ينتقل من إدراك الملزوم إلى إدراك اللازم، بينما الأساس الاستظهاري بعد حتى لو ما تمت الملازمة بين الملزوم واللازم يتم هذا الأساس الاستظهاري. واضح إن شاء الله إن بين بتفاصيله. خلنا نقرأ الآن هذا المقدار ثم نأخذ الباقي. دلالة السكوت والتقرير. وأما السكوت فيقال إنه دليل الإمضاء، نفس السكوت دليل الإمضاء، وتوضيح ذلك أن المعصوم إذا واجه سلوكا معينا فإما أن يبدي موقف الشرع منه من هذا السلوك المعين، وهذا يعني وجود الدليل الشرعي اللفظي بعد إذا الإمام ردع صدر الدليل اللفظي ودلالته، وإما أن يسكت المعصوم، وهذا السكوت يمكن أن يعتبر دليلا على الإمضاء، إمضاء هذا السلوك، إقرار هذا السلوك، التصديق على هذا السلوك. ودلالته على الإمضاء يعني ودلالة سكوت الإمام على الإمضاء، سكوت المعصوم على الإمضاء، تارة تدعى على أساس عقلي وأخرى على أساس الظهور الحالي. على أساس عقلي يعني ماذا؟ قلنا لابد توجد ملازمة بحيث ننتقل من الملزوم إلى اللازم. وأما أساس الظهور الحالي بعد ما موجودة ملازمة، ما نشترط وجود ملازمة. واضح. إذن التفتوا الآن إلى هذه التقريبات. إذن نحن الآن ماذا نريد أن نقول؟ نقول سكوت الإمام يدل على الإمضاء، إمضاء الفعل. زين، تقريب هذا الإمضاء والتقريب نقول على أساسين، على تقريبين، إما على أساس عقلي وإما على أساس استظهاري. احنا نأخذ أولا أساس الاستظهاري بسيط. افرضوا يا إخوة أن واحد منكم أصبح مدير شركة، مسؤول قسم، وهو يشرف على هذا القسم وعلى العمال، ويلاحظ العمال، فوجد بعض العمال يقومون ببعض الأعمال وسكت. سكوته هنا مع ظهور حال هذا المدير والمسؤول أنه في مقام رقابة هؤلاء العمال يكشف على أن هذا سلوكهم مرضى عنده. واضح ولا؟ لو لم يكن مرضيا لا ردها عنه. واضح. لاحظ هنا بعد ما انتقلنا لازم وملزوم وغيره، اتمسكنا بظهور الحال، ظهور حال صاحب الشركة، ظهور حال المسؤول انه بصدد رقابة العمال. واضح ولا؟ يلا نطبق على بيت القصيد. ظهور حال المعصوم عليه السلام انه في اي مقام؟ أنه في مقام التبليغ وفي مقام حفظ الشريعة. الإمام هو المسؤول العام لتبليغ الرسالة، المعصوم هو المسؤول العام لتبليغ الرسالة والمشرف على سلامة خط الرسالة. واضح. فإذا هذا المشرف وجد المكلفين يقومون ببعض التصرفات وواجه بعض السلوك منهم وسكت، سكوته يكشف عن ماذا؟ عن رضا. واضح ولا؟ مقتضى ظهور حاله انه بصدد الاشراف، بصدد تبليغ الرسالة. واضح ولا؟ هذا ظهور حاله. فهنا تمسكنا بالظهور الحالي. واضح ولا؟ بالاستظهار ظهور حال المعصوم. أنه المسؤول الأول للتبليغ. واضح؟ إذا وظيفة الإمام تبليغ الشريعة وتقويم الزيغ. لو كان هناك زيغ وباطل الإمام سلام الله عليه بينه. زين، هذا الأساس الاستظهاري. خنيت الآن إلى الأساس العقلي. الأساس العقلي يعني عندنا ملزوم، وننتقل من إدراك الملزوم إلى إدراك اللازم. الأساس العقلي يمكن تقريبه بأحد تقريبين، توجيهين نجيب له. التقريب الأول على أساس كون المعصوم مكلف من المكلفين، والتوجيه الثاني والتقريب الثاني على أساس أن المعصوم عليه السلام بصفته شارعا وعادفا. التفتوا جيدا، قلنا إنه دلالة السكوت والتقرير إما على أساس استظهاري أو على أساس عقلي. الأساس العقلي نذكر له وجهان، نذكر له وجهين تقريبين. التقريب الأول إما نبين الأساس العقلي على أساس كون الإمام مكلف، التقريب الثاني إما نبين الأساس العقلي على أساس كون الإمام شارعا وهادفا. نأتي إلى التقريب الأول. نبين الأساس العقلي لدلالة السكوت على الإمضاء على أساس عقلي، التقريب الأول على أساس كون الإمام مكلف. إذا الإمام مكلف من المكلفين يجب عليه النهي عن المنكر، ويجب عليه تعليم الجاهل. واضح ولا؟ يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد. تعليم الجاهل يعني أمر بمعروف، النهي عن المنكر بعد واضح. فإذا وجد الإمام سلام الله عليه فعلا من الأفعال وهو منكر، وجب عليه أن يردع وأن ينهى. وإذا شاف جاهل يقوم بعمل غير صحيح، وجب على الإمام عليه السلام تعليم الجاهل. ولاحظ هنا وجوب تعليم الجاهل، وجوب النهي عن المنكر، هذا مو مختص بالإمام، هذا يشمل الإمام ويشمل غير الإمام من المكلفين. واضح؟ لكن ما الفارق هنا؟ إن غير المكلف غير معصوم، وبالتالي قد لا ينهى عن المنكر وقد لا يعلم الجاهل، لكن الإمام عليه السلام معصوم، لا بد أن ينهى عن المنكر، لا بد أن يردع الجاهل. فإذا لم يردع، نكشف هذا، نستكشف أن هذا ليس بمنكر، وهذا عمل لم يصدر عن جهل. واضح لو لا؟ انتقلنا من الملزوم وهو سكوت الإمام، هذا ملزوم، إلى اللازم. ما هو اللازم؟ جواز هذا الشيء وعدم كونه منكرا. واضح؟ هذا أساس عقلي. العقل يقول انتقل من الملزوم سكوت الإمام إلى، بخلاف الظهور الحالي. الظهور الحالي أن الإمام في مقام التصدي. لماذا؟ لحفظ الشريعة وتقويم الزين. إذن هذا الأساس الأول واللحاظ الأول. الأساس الثاني، لا نلحظ الإمام باعتبار كونه شارع وهادف متصدي. لماذا؟ لصيانة الشريعة وهو شارع. الشارع يا إخوة إذا وجد شيئا ينقض الشريعة وجب عليه أن ينبه عليه. لماذا؟ لأن الشارع ما هو غرضه؟ بيان الشريعة. إذا وجد شيء ينافي الشريعة وجب عليه أن يردع عنه، لأن عدم ردعه يلزم منه نقض الغرض. هو باعتبار شارع وهادف، ما هو هدفه وغرضه؟ بيان الشريعة، تبليغ الشريعة. إذا وجد شيء يتنافى مع الشريعة وسكت عنه، معناته الإمام نقض الغرض الذي جاء من أجله وهو ماذا؟ صيانة الشريعة، تبليغ الشريعة. واضح ولا؟ إذن الإمام إذا وجد شيء لا يتلائم مع الشريعة يلزم أن يردع عنه حتى لا يلزم نقض الغرض. إذن هنا أيضا انتقلنا من الملزوم إلى اللازم. سكوت الإمام عليه السلام هذا ملزوم، يكشف عن اللازم أن هذا الفعل لا يلزم منه نقض الشريعة. سكوت الإمام عن فعل من الأفعال هذا ملزوم، يلزم منه يكون كاشف عن ماذا؟ أن هذا الفعل ما ينقض الشريعة. واضح ولا؟ والأفعال مو بالضرورة تكون مطابقة مع الشريعة، الأفعال التي مخالفة للشريعة على نحوين، إما أن تكون ناقضة وإما أن تكون غير ناقضة. غير الناقضة نضرب لكم مثال، شيء غير شرعي، فعل غير شرعي لكن ما ينقض الشريعة. إذا ما ينقض الإمام ما يجب عليه أن ينبه عليه. التفت، لو عندنا مكروه من المكروهات وهذا العام في ذهن أن هذا مو مكروه، حرام في ذهن أنه حرام، فدائما يتجنب هذا المكروه وفي ذهن أنه حرام. الإمام هنا لو سكت يلزم نقض الغرض ونقض الشريعة؟ ما يلزم، لأنه إذا ترك المكروه نور على نور، هذا المكلف إذا ترك المكروه الشريعة تريد يترك المكروه. وهذا صحيح هو يعتقد أنه حرام، لكن تركه للمكروه باعتقاد حرمته لا يلزم منه نقض الغرض، لأن غرض الشريعة أصلا ترك هذا الشيء. واضح ولا؟ ترك لأن مكروه لأن محرم، الشريعة تأيد أن يتركه. واضح ولا؟ زين، لكن هناك بعض الأفعال يلزم منها نقض الغرض. مثلا لو كانت الشريعة لا تعول على خبر الواحد الثقة، ما تعول، ترى أن خبر الواحد ليس بحجة، تعرفون خبر الواحد هو كل خبر لم يصل إلى درجة التواتر. خبر المتواتر هو الخبر اللي يفيد القطع، إخبار جماعة كثيرين يمتنع تواطؤهم عن الكذب. ما ليس بمتواتر هذا خبر واحد، يشمل الاستفاضة، يشمل الخبر القوي، يشمل الخبر العزيز. واضح؟ زين، إذن خبر الواحد هذا اللي يفيد الظن، وخبر الواحد مو لازم واحد، واحد اثنين ثلاثة أربعة، المهم ما يوصل التواتر. لو كانت الشريعة تقول يجوز العمل بالأخبار القطعية فقط، بالأخبار المتواترة، وأما الخبر غير المتواتر الخبر الظني لا يجوز العمل به، والإمام عليه السلام جالس ويرى الناس تعمل بأخبار الآحاد في الأمور الشرعية، يجب عليه أن يردع له ما يجب؟ يجب، لأنه سكوته يلزم منه نقض الغرض. ما هو غرض الشريعة؟ عدم العمل بأخبار الآحاد. ما هو الفعل المتحقق في الخارج؟ العمل بأخبار الآحاد. سكوت الإمام يلزم منه أن الناس تعمل بأخبار الآحاد، يعني تنقض الغرض الشرعي. واضح ولا؟ إذن الإمام عليه السلام يجب عليه أن يردع. التفتوا، أحيانا يتحقق نقض الغرض بالأمر المتحقق فعلا، هنا فعلا الأمر متحقق، فعلا الناس في الأمور الشرعية تعمل بأخبار الواحد. واضح ولا؟ أحيانا يتحقق نقض الغرض ليس بأمر فعلي، بأمر بالقوة، بأمر شأني. كيف؟ التفتوا، أحيانا الناس ما تعمل بخبر الواحد في الشرعيات، لا لا لا، تعمل بخبر الواحد في الأمور العقلائية غير الشرعية، في أمورهم اليومية التي هي ليست شرعية يعاولون على خبر الواحد ويعتبرون خبر الواحد حجة. خب الإمام هنا يردعهم، هم ما تدخلوا في الشارع، واضح أو لا؟ لكن العقلاء لماذا عملوا بخبر الواحد في الأمور غير الشرعية؟ لنكتة. ما هي النكتة؟ وجود كشف ظني في خبر الواحد. فلوجود الكشف الظني في خبر الواحد عمل العقلاء بخبر الواحد. واضح. هذه النكتة ربما تجعل العقلاء في المستقبل يعدون العمل بخبر الواحد. اليوم فعلا فعلا يعملون بخبر الواحد في الأمور غير الشرعية، أما في الشرعيات ما يعملون بها. ما يدريك في المستقبل ربما يعدون العمل بخبر الواحد من الأمور غير الشرعية إلى الأمور الشرعية. لماذا؟ لوحدة الملاك ووحدة النكتة. خبر الواحد يفيد الكشف الظني، هذا الكشف الظني موجود في الأمور غير الشرعية وموجود في الأمور الشرعية. واضح. بما أن هذا العمل وهذا السلوك من شأنه أن ينقض غرض الشريعة، يجب على الإمام أن يردى. إذن الإمام عليه السلام إما أن يردى عن فعل ناقض للغرض بالفعل، يعني الآن فعلا يعملون بخبر الواحد في الشرعية، وإما أن يردع المعصوم عليه السلام عن فعل ناقض للغرض بالقوة. قد يصلح أن يكون هذا الفعل منشأ لنقض الغرض في المستقبل، كما لو كان العقلاء يعملون بخبر الواحد لكن في غير الأمور الشرعية، لكن لنكتة أن هذا الخبر الواحد فيه كشف ظني، وهذه النكتة قد تعد العمل من خبر الواحد في غير الشرعيات إلى خبر الواحد في الشرعيات. واضح الكلام؟ أفهرس لكم البحث ونطبق العبارة. فهرسة البحث ندرس دلالة السكوت. دلالة السكوت إما على أساس عقلي إما على أساس استظهاري. على أساس عقلي بتقريبين، إما التقريب الأول هو على أساس أن الإمام مكلف من المكلفين فيجب عليه تعليم الجاهل والنهي عن المنكر، والأساس الثاني إما على أساس كون الإمام شارع وهادف فيجب عليه من باب هادفيته أن يردع عن الأمور التي تنقض الغرام. والتفتوا، التقريب الأول إليه شروط تختلف عن التقريب الثاني. التقريب الأول ما هي من شروطه؟ التقريب الأول من باب وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لابد تتحقق شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هاي نشترطها. في التقريب الثاني أن الإمام عليه السلام يجب على أن يردع من باب نقض الغرض، ما نشترط هذه الشروط، نشترط تحقق الأمر الذي من شأنه أن ينقض الغرض. واضح. وبعد خلنا نروح للأساس الاستظهاري. الأساس الاستظهاري لا نشترط فيه لا شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا نشترط فيه ماذا؟ كون الشيء ناقضا للغرض. يكفي كون الإمام في مقام تبليغ الشريعة وتقويم الزيغ، هذا المقدار كافي. واضح. نقرأ يا كافي يا معافي. أما الأساس العقلي فيمكن توضيحه بأحد وجهين. الوجه الأول إما بملاحظة يمكن توضيحه بأحد تقريبين، التقريب الأول أو الوجه الأول، إما بالملاحظة المعصوم مكلفا فيقال إن هذا السلوك لو لم يكن مرضيا لوجب النهي عنه على المعصوم عليه السلام لوجوب النهي عن المنكر أو لوجوب تعليم الجاهل على الإمام عليه السلام. واضح. فعدم نهي المعصوم وسكوته مع عصمته، مع عصمته، أما إذا مو معصوم ما يكشف، أما معصوم يكشف عقلا عن كون السلوك مرضية. هذا الوجه الأول، اللحاظ الأول، تقريب الأول. تقريب الثاني، اللحاظ الثاني، وإما بملاحظة المعصوم شارعا وهادفا فيقال إن السلوك الذي يواجهه المعصوم لو كان يفوت عليه غرضه، غرض أنه ماذا؟ يبين الشريعة بما هو شارع لتعين الوقوف في وجه. أحيانا السلوك خالف الشريعة بس ما ينقض الغرض. واضح أو لا؟ قلنا لكم هذا مكروه، هو يعتقد أنه حرام، الإمام يجب أن يردع، ما يجب، ما ينقض الغرض هنا. واضح أو لا؟ إذا نقض الغرض لتعين الوقوف في وجه هذا السلوك، ولما صح السكوت لأنه السكوت نقض للغرض، ما هو غرض الشارع؟ بيان الشريعة. ونقض الغرض من العاقل الملتفت مستحيل، والإمام بعيد النغافل مقتضى عصمته أن يلتفت. وكل من اللحاظين له شروطه. أي لحاظين؟ اللحاظ الأول بملاحظة كونه مكلف، اللحاظ الثاني بملاحظة كونه شارع. فاللحاظ الأول كونه شارع، كونه مكلف، يتوقف على توفر شروط وجوب النهي عن المنكر، وبعد وشروط وجوب تعليم الجاهل بعد. واللحاظ الثاني الإمام بلحاظ كونه شارع، وهذا يتوقف على أن يكون السلوك المسكوت عنه مما يهدد بتفويت غرض شرعي فعلي. هذا الشق الأول، يهدد بتفويت غرض شرعي فعلي، فعلا هو يهدد. متى يهدد فعلا؟ إذا فعلا في الشرعيات يعملون بخبر الآحاد، بأن يكون مثل الآن، بأن يكون الفعل مرتبطا بالمجال الشرعي مباشرتان، كالسلوك القائم على العمل بأخبار الآحاد الثقات في الشرعيات. هذا واحد. اثنين، الشق الثاني، المثال الثاني، أو ناشئا من نكتتين، يعني أن يكون الفعل ناشئ من نكتة. ما هي النكتة؟ يعملون بخبر الواحد في غير الشرعيات. أي نكتة؟ نكتة الكشف الظني. أو يكون الفعل ناشئا من نكتة تقتضي بطبعها هذه النكتة وجود الكشف الظني الامتداد إلى المجال الشرعي. هم يعملون بأخبار الأحد في غير الشرعيات، الآن يمددون ووسعون نعمل بأخبار الأحد في الشرعيات أيضا. لماذا؟ لوجود النكتة، الكشف الظني في خبر الواحد كما هو موجود في غير الشرعيات موجود في الشرعيات. واضح؟ أو ناشئا من نكتة من تقتضي بطبعها الامتداد للمجال الشرعي على نحو يتعرض الغرض الشرعي للخطر والتفويت، يمثل كما لو كان العمل بأخبار الآحاد قائما في المجالات العرفية لكن غير الشرعية، ولكن بنكتتين. ما هي النكتة؟ كون خبر الواحد يفيد الكشف الظني، تقتضي بطبعها هذه النكتة تطبيق ذلك، يعني العمل بأخبار الآحاد على الشرعيات أيضا عند الحاجة إذا احتاجوا إلى العمل بخبر الواحد في الشرعية. هذا تمام الكلام في الأساس العقلي. وأما الأساس الاستظهاري فيقوم على دعوى أن ظاهر حال المعصوم بوصفه المسؤول العام عن تبليغ الشريعة وتقويم الزيف، ظاهر حال المعصوم عند سكوت المعصوم عن سلوك يواجهه، ظاهر حال ماذا؟ ارتضاء ذلك السلوك. بعد ما انتقلنا من ملزوم إلى لازم، ظاهر حاله ارتضاء الفعل، ما انتقلنا من ملزوم إلى لازم، وهذا ظهور حالي، وتكون الدلالة حينئذ استظهارية من ظهر حال المعصوم، ولا تخضع هذه الدلالة الاستظهارية لجملة من الشروط التي يتوقف عليها الأساس العقلي. أساس العقلي يتوقف على شروط، التقريب الأول يتوقف على شروط وجوب النهي عن المنكر وتعليم الجاهل، التقريب الثاني يتوقف على ماذا؟ كون الفعل ناقض للغرض. هنا في الأساس الاستظهاري لا نشترط كون الفعل ناقض للغرض، ولا نشترط ماذا؟ أن يكون هذا الفعل تنطبق على شروط النهي عن المنكر حتى يجب على الإمام. يكفي ظهور حاله أنه في مقام بيان الشريعة، وأنه المتصدي العام لتبلغ الشريعة وتقويم الزيت. هذا تمام الكلام في دلالة السكوت والتقرير. أما السيرة يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.